الصحيح، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في توارد الحالتين المتضادتين على موضوع واحد، وأنه هل يجري الاستصحاب في كل حالتين؟ بقطع النظر عن المعارضة أجبنا نعم يجري، ولكن لولا المعارضة، ولكن لأجل المعارضة لا يجري من البداية. هذا ما ذكرناه. ثم ذكرنا لا فرق من هذه الناحية، بينما إذا كان تاريخ الحالتين مجهولا أو كان تاريخ واحد معلوما والآخر مجهولا، من هذه الناحية لا نفرق، خلافا لما يظهر من خلافا علما قلنا للسيد اليزدي في العروة الوثقى في مسألة 37 من شراط إلى آخره. بعد ذلك من باب الكلام يجر الكلام، بعد أبين المنهج حتى أدخل في الموضوع، قلنا يوجد تفصيلان في هذه المسألة. التفصيل الأول لابن سعيد الذي نقله في جامع المقاطع، والذي أتذكر أنه أشير إليه في كتاب الشرائع أيضا، وهو أنه إذا كان يعرف الحالة السابقة على الحالتين فيأخذ بضدها. أبين ماذا النقطة في ذلك، هذا التفصيل الأول. الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، التفصيل الثاني ما ذهب إليه العلامة قدس سره في القواعد، وحاصله إنه لو لم نعرف الحالة السابقة على الحالتين المتواردتين فالأمر كما ذكره المشهور، يعني يتعارض الاستصحابان ولا يجريان لأجل المعارضة، وبالتالي نرجع إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد بقطع النظر عن الاستصحاب. هذا إذا فرض أن الحالة الأسبق على الحالتين لا نعرفها، وأما إذا كنا نعرفها فنأخذ بنفس تلك الحالة السابقة ونستصحبها. فإذا فرضنا أن الحالة الأسبق هي الطهارة فنستصحب الطهارة، وإذا كانت هي الحدث فنحكم بالحدث. وعليه فلو فرض أن المكلف علم بطرو حالتين عليه ولا يعرف هل السابق هو الطهارة أو الحدث، سيرجع إلى الحالة الأسبق على هاتين الحالتين إن كان يعرفها ويأخذ بها. وإلى هذا أشار في القواعد بقوله ولو تيقنهما، الضمير لمن يرجع؟ ضمير التثنية، حدث والطهارة. ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه. انتهى إنه قدس سره ذكره. أنه لو لم يعرف الحال الأسبق على الحالتين فالأمر كما ذكره المشهور، يعني الاستصحابان يتعارضان، استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب بقاء الحدث. إذا ما يعرف الحالة الأسبق عليهما استصحابان يتعارضان، وبتعارضهما يجب عليه أن يتطهر تمسكا بقاعدة. قلنا نرجع للقواعد، والقاعدة ماذا؟ لزوم إحراز الشاق، الشاق قبل الدخول في الصلاة يكون تعرض الشاق صعب. زين جيد، وهذا واضح. والمهم والشاهد في الفقرة الأخرى، وإلا استصحبه. الشاهد هنا احنا كل حكينا هذا، وإلا استصحبه، يعني إذا كان يعرف حاله الأسباب استصحبه، يعني استصحب الحال الأسباق. هذا ما ذكره العلامة قدس سره في جامع المقاصد، وإذا تريد راجعة في جامع المقاصد متن جامع المقاصد، لأنه في جامع المقاصد المتن فوق وتعاليق الكركي رحمة الله تعالى عليهما جوا. جامع المقاصد الجزء الأول صفحة 235، والإشكال عليه واضح، والإشكال عليه واضح. فإن الحال الأسباق على الحالتين يجزم 100%، يجزم والله أنه شنو قد انتقضت حال الأسبق، قد انتقضت. فلو كان متطهرا في الحال الأسبق على الحالتين فتلك الطهارة الأسبق جزما جزما قد انتقضت، لأن الحالة التي حصلت أولا من الحالتين إن كان هي الحدث فقد انتقضت الطهارة السابقة، وإن كان هي ماذا الطهارة فقد انتقضت أيضا الطهارة الأسبق، وهذه الطهارة في الحدث البعدي. إذن الطهارة الأسبق على كلا التقديرين انتقضت، وهذا من الواضحات. فكيف يقول العلامة هكذا؟ وينقل، وينقل الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني تلميذ الشيخ المجلسي في رياض العلماء، طبيعي أنا ما عندي رياض العلماء وما مشاهده هنا سائل الحجاية، وإنما شاهدتها في البحار في الجزء الأسبق على الجزء الأول من البحار، الجزء الأسبق الذي ما إلى رقم واحد وإنما يخلوه لشنو صفر، هذا صفر تراجم بالشيخ المجلسي تلامذته و و و و فيذكر هذه القضية. شيخ عبد الرحيم رحمة الله تعالى عليه الرباني الشيرازي محقق وسائل الشيعة، محقق وسائل الشيعة عنده، هو شنو هو رجل محقق هذا، فعندما دا ترجمة لا بأس بيها جيدة جزء كامل ترجمة هذه القصة، هاي القضية ينقلها في جزء صفر، في جزء صفر صفحة 247 عن رياض العلماء، من رياض العلماء يقول مرزا عبد الله أفندي، يقول إن البيضاوي يعني صاحب التفسير المعروف كان معاصر العلامة الحلي، راسل العلامة بعث له رسالة، أو يظهر كان في شيراز البيضاوي، يعني الجواب الذي بعدين يقول الجواب أرسل العلامة إلى شيراز. فالمقصود راسله البيضاوي المن للعلامة الحلي، فقال نفس العبارة هم موجودة بس أنا ما لي شغل هالتطويل يصير هذا. بعد ذكر الألقاب والمقدمات والمؤخرات وأنت علامة الزمان شلون تحكي هاي الحكاية أنه شنو يأخذ بمن يستصحب الحالة الأسبق هنيفي للنقطة الذي بينا هو أرحب لشيء واضح ما تحتاج تلك الحالة الأسبق والله قد انتقضت. فكيف تقول يستصحب هذا من بعث مرزا عبد الله أفندي إلى العفو البيضاوي بعث إلى العلامة الحلي رحمه الله، والعلامة الحلي في المقابل هم نفس الشيء قال له أنا أتعجب منك انتهتشي شما افتهمت المقصود شنو؟ خب شنو المقصود؟ هنا نفرد نقطة هي لا بأس بها. بعضهم همات إذا أراد شويون أكو بعضهم سهل بابع الكلام يجر الكلام، إذا أردنا أشبه بالحزورة باللغز حزورة لغز شنو فرد مجلس قاعدين همات أكو بعضهم همات يكشخون بهالحجي يقعد يتربع حلو ويطرح حجي شنو هاي الحكاية أن العلامة يقولوا في القواعد لو يعرف الحالة الأسباق حينئذ يستصحبها. شلون يستصحبها؟ والحال أنه يلا جاوبوا فيخش له إجابة كبير. فالمقصود العلامة الحلي ماذا كتب له في الجواب بعد ما قال له أتحذر منك؟ قال له أنا مقصودي لكن مو بالعبارة الصريحة أنت لا بس والله راجع أنا اللباب قاعد أبين فيها. يلا على أن مقصودي لو علم بطروي طهارة وحدث ناقضين اسمع افهم، يعني الطهارة الحاصلة ناقضة والحدث الذي حصل ناقض، إذا هيك افترضنا هو صحيح بعد يكون يأخذ ديماً بالحالة الأسبق، فإن الحالة الأسبق إذا كانت هي الطهارة مثلاً كانت هي الطهارة المفروض يتعين أن تكون الحالة الأولى من الحالتين هي الحدث وليس الطهارة، إذ لو كان هو الطهارة لما كان هذه الطهارة ماذا ناقضة وراسخة، فيتعين أن يكون هو الحدث حتى يكون ناقضا علما لتلك الطهارة حال العشر، وبالتالي الحالة الثانية تكون هي الطهارة الذي هي ماذا نفس ماذا الحالة الأسباق. إذن صح ما قلته من أنه يأخذ بالحالة الأسباق. نعم عبرت يستصحب إيها هنا يوجد مسامحة، ومقصودي من يستصحب الحالة السابقة يعني يحكم بما يماثلها. بس هذا ترى اعتراف بال شايف حبك على الصحابة تحبل يعبروا عنه الصحابة وقول يحكم بما يماثل ما يقولون يعني شنو يستصحب على اي حال. فقال هذا هو مقصود، إذا كان هذا هو مقصود هذا هماش واحد زائد واحد يساوي اثنين من الواضحات، هذا هم أبدا يبين العلامة سعيد حكي بنا لفعل، وهذا بعد إذا هو إيش يدري ناقضين هم أبدا علما يعني هم من الأمور الواضحة. فذاك إذا كان ذاك هو واضح الوهم جدا، هذا إذا مقصود واضح الصحة منه جزما لكن لا حاجة إلى بيانه لشدة وضوحه سوى الألفاظ شويونة لما نسيت تذكرها شويونة شيلهم قد تسيه وتتعثر فيها. وإلا أصل المطلب هو من الواضحات. والكرسي رحمة الله تعالى عليه عند شرحه لهذه العبارة قال متحدين، يعني متحدين يعني شنو متحدين؟ يعني واحد واحد، الطهارة واحدة الذي من الحالتين، والحدث ماذا؟ واحد، مو عدد مثلاثة، لا واحد واحد، متحدين متعاقبين. المقصود هنشوف هنا شي يقول، يقول المقصود من المتعاقبين والمراد، خلينا قلتين شارح هذا التحشرير نطع بعضه، هو يفسر بالناقص. والمراد بكونهما متعاقبين كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث، فانتهى. إذن هو فسر قدس سره متعاقبين بما أشرنا إليه، لكن أنا التعبير الذي ذكرناه شنو أوضح من تعبيره، يعني طهارة ناقضة وحدث ناقض، هذا هو المقصود. أما يجي سفر السؤال، هذا ما تبيناتنا، يجي سفر السؤال أنه كيف فسرت متعاقبين بهذا المعنى؟ قرين تكشنا فأنت المحقق الثاني رحمة الله عليه لما تحشي الحشاية شنو تعبدا على رأسنا، لكن نريد نتعلم، نريد نتعلم شلون فسرت متعاقبين. هذا عندك وحي إلهام هتشي من داخل يعطيك هذا، شلون علمنا ما بين متعاقبين يقصد منه هذا المعنى. لعل نبتفي ذلك أقول أن التعاقب إذا لم يقصد منه هذا، فإذا ذاك لا حاجة إلى ذكره، وهو يكفي أن يقول متحدين بعد متعاقبين لا يحتاج الإشارة إليه. يعني إذا كان المقصود ماذا؟ طرأ شنو طهارة وحدث كيفما اتفاق، ومتعاقبين لا يحتاج بعد. فحالة التعاقب يا لابد وأن تكون إشارة ولو خفية، ولو خفية إشارة إلى هذا، يعني أنه قد طرأ الحدث عقيب الطهارة لا الطهارة بعد الطهارة. إن لم يكن أكرر هذا هو المقصود، فذكر متعاقبين يصير مستدركا وبلا فائدة وبلا حاجة على أي حال. فإذا عرفنا أن هذا الذي ذكره الحلام الحلي هم سجل في دفتر ماذا؟ دفتر ماذا؟ كشكول حديك شعدك شنشمون الغرائب عجائب شون ما شاء أصل لا داعي هذا التفصيل لذكره، اتضحش يعني ما لا داعي. إذا كان المقصود الأول فهو واضح الوهم، وإذا كان المقصود الثاني فهو مسلم يعني عند الجميع بلا إشكال بلا حاجة إلى هذا، وهو ليس تفصيلا يستحق الإشارة، وإنما ذكرناه ليتضح واقع الحال لا أكثر. وبهذا ننهي حديثنا عن هذا التنبيه بكامله، يعني الاستصحاب نبيا تنبيه في النبيا أمر في الأمر الخامس الذي كان علما شنو عنوانه الاستصحاب في الموضوعات المركبة من باب الكلام يجر الكلام. تعرضنا إلى توارد الحالتين، الآن ننهي كلامنا هذا، ننتقل إن شاء الله إلى تنبيه جديد. ما أدري تنبيه ذاك كان فيما سبق تذكر الأمر السادس أو التنبيه السادس، الاستصحاب في معديات الأمارات والأصول. لا إشكال في أن معدى الأمارة والأصل إذا شك في بقائه جرى استصحابه، فلو قامت العمارة على أن الماء المذكور نجس وبعد مضي فترة شككنا في بقاء النجاسة من باب احتمال أن شخصا طهره، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء النجاسة ولا يتوقف فقيه في ذلك. وهكذا لو دل دليل على أن الماء المتغير الكهر إذا لاقته نجاسة وتغيره يتنجس، ثم إذا زال تغيره من قبل نفسه وشككنا في بقاء النجاسة فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء النجاسة، وهكذا وهكذا. إذن الاستصحاب في معديات العمارات بلا إشكال يجري، وهكذا في معدل قصور. فلو ثبت شيء بمقتضى العاصم فأصل الحلية حكمنا بأن هذا حلال، شيء وجدناه ولا ندري هو حلال أو حرام فحكمنا بحليته لأصل الحلية، ثم شككنا بعد ذلك في طرو التحريم عليه لسبب وآخر فنستبشر تلك الحلية لا مانع من ذلك الثابتة بالأصل. إن هذا مطلب لا إشكال فيه بين الأعلام على مستوى الفتوى والحمل، بيد أنه يوجد إشكال فني، هذا الإشكال إشكال فني والبحث هذا بحث فني. قد أشار إليه الشيخ الخراساني في الكفاية ولم يشر إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، هذا من موارد امتيازات الكفاية على الرسائل، الامتيازات يعني في ذكر موضوعات قليل أكو تفاوت، هذا من موارد ماذا التفاوت، فهذا ذكر صاحب الكفاية ولم يذكره الشيخ الأعظم. وحاصل الإشكال إن من أركان الاستصحاب اليقين السابق، وهنا لا يوجد يقين سابق بالحالة السابقة. نعم العمارة دلت عليها ولكنها كما نعرف لا تولد يقينا وإنما تولد ظنا معتبرا، وما عدم اليقين كيف نجري الاستصحاب؟ بل يمكن أن نصحد اللهجة ونقول الركن الثاني مختل أيضا وهو الشك في البقاء، لأن الشك في البقاء فرعه فرع ماذا؟ فرعه اليقين بالحدوث، فإذا لم نتيقن بالحدوث فلا شك في البقاء. نعم هناك شك تقديري تعليقي، يعني لي شك في البقاء إن كان حادثا فهو شك تقديري وليس شكا فعليا. ومن المعلوم أن ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك ظاهره إرادة ماذا؟ الشك الفعلي، ككل عنوان يؤخذ في لسان الدليل فإن ظاهره ماذا؟ الفعلية. فحينما يقال أكرم العالم يعني العالم بالفعل هو العالم التقديري، وهكذا حينما يقال لا تنقض اليقين يعني اليقين الفعلي لا اليقين التقديري، وكذلك لو قيل بالشك لا تنقض اليقين بالشك، ظاهره الشك الفعلي للشك التقديري. إذن على هذا الأساس لا يوجد عندنا شك فعلي بالبقاء أو في البقاء، فالإشكال في جريان الاستصحاب هو من ناحيتين، من ناحية اختلال ركنية اليقين، من ناحية اختلال اليقين الذي هو الركن الأول، ومن ناحية اختلال الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني. هذا ما ذكره في الكفاية، ولكن يمكن أن يقال بالنسبة إلى الشك أن الأمر من ناحيته سهل، والإشكال ينحصر بمن؟ باختلال اليقين دون الشك في البقاء. فإن الشك في البقاء موجود حتى وإن لم يكن هناك يقين سابق. والوجه في ذلك هو أن نفس البقاء الفعلي فرع الحدوث الفعلي، إن هذا شيء صحيح، فإنه لو لم يكن هناك حدوث فعلي فلا بقاء فعلي. أما الشك البقاء دون نفس البقاء فهو صادق ما دمنا نحتمل الحدوث، وإن لم يكن لنا يقين بالحدوث. فأنا إذا احتملت أن زيدان جاء من السفر، فمن الوجيه آنذاك أشك في بقائه في المدينة التي وردها من السفر، أشك في بقائه ما دمت أحتمل أنه قد جاء، يصح أن أقول أشك في وروده، أحتمل وروده إلى المدينة، مدينة النجف، ولكني الآن شنو أشك في بقاء الشك البقاء موجود وجدانا، موجود الشك البقاء، وإن لم يكن عندي يقين بالبقاء، فإن الفرعية هي بين نفس البقاء والحدوث. أما الشك البقاء فهو ليس متفرعا على اليقين بالحدوث. والمهم إن الإشكال ثابت غايته من الناحية الأولى، أي من ناحية اختلال اليقين، فلا يقين بالحدوث، فكيف يجري الاستصحاب؟ وأؤكد إن هذا إشكال صناعي فني ولا يؤثر من جنبة العمل، لأننا متفقون جميعا على أن الاستصحاب يجري بلا إشكال في معديات الأمارات والأصول، فكيف نتغلب على هذا الإشكال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.